بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في هذا اليوم، يوم الأحد 20 من ذي القعدة في عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الكلام موصولا في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وذكرنا في تتمة الدرس السابق أن شروط الحج على جهة التفصيل 5 شروط: الشرط الأول الإسلام، ومضى الكلام عليه، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث الحرية، الشرط الثالث الحرية، والرابع العقل، والخامس الاستطاعة. أما البلوغ فإنه من شروط التكليف، وإذا أطلق التكليف فإنه يشتمل على 2: البلوغ والعقل. ودليل البلوغ والعقل وأنهما من مناطات التكليف في شرع الله عز وجل ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن 3. والمراد بالقلم قلم التكليف، قلم التكليف لا قلم التقدير، وإنما قلم التكليف. رفع القلم عن 3: عن الصغير حتى يكبر يعني يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولهذا الصغير لا يتوجب عليه أحكام الدين بأنها تفرض عليه ويعاقب بتركها إلا حكما واحدا، وهي الصلاة، فإنها تجب على الصغير حتى لو لم يبلغ، لما روى بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. والبلوغ شرط الوجوب في الحج، وليس شرط صحة، بمعنى أنه يصح الحج من الصغير، لكنه لا يجب الحج على الصغير. والفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب أن شرط الصحة يتوقف عليه صحة المشروط، صحة العبادة، توقف عليه صحة العبادة. أما الوجوب فيتوقف عليه وجوب العبادة. والصغير يصح حجه لكنه لا يجب عليه. ودليل أن الحج على الصغير صحيح ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء. أين الروحاء؟ من يعرف الروحاء؟ أين المكان؟ الروحاء بين مكة والمدينة، هذا ما هو بتحديد، هذا تضييع. الروحاء موضع قريب من المدينة في وسط الجبال بين المدينة وبين بدر، ويبعد عن المدينة 64 كيلومتر، ما زال إلى الآن يعرف بالروحة. لقي عليه الصلاة والسلام ركبا بالروحة، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ يعني أيصح من هذا الحج؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. فصحح عليه الصلاة والسلام حج الصغير وجعل لوليته لأمه أجرا بحجها مع أنه رضيع رفعته لصغره. فالحج يصح من الصغير ولا يجب عليه. الشرط الثالث العقل، والعقل شرط صحة وشرط وجوب، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح الحج من المجنون لأنه فاقد الأهلية لا يحسن التصرف. فالمجنون لا يجب الحج عليه لعموم رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. ضد المجنون من؟ العاقل. بين المجنون وبين العقل من يسمى بالمجذوب يفيق ويغيب، ودون منه السفيه الذي لا يحسن التصرف، والسفيه يحجر عليه في ماله لئلا يضيعه لكن لا يحجر عليه في العبادات. فالسفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله يلتحق بمن؟ يلتحق بالعبادات بالعاقل، ويلتحق في تصرفاته بالمجنون فيحجر عليه. فإذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم يصح تصرفه لا بيعا ولا شراء ولا هبة ولا وديعة. المجذوب، من المجذوب؟ الذي يغيب عقله أحيان ويصحو أحيان، ويسمى هذا في العرف الطبي الآن بانفصام الشخصية، لأن انفصام الشخصية على درجات. ما حكم هذا المجذوب أو من عنده انفصام في الشخصية؟ في حال غيب عقله يلحق بالمجنون، وفي حال إيقاظه ورجوع عقله يلحق بمن؟ بالعاقل. الشرط شرط التكليف يتضمن البلوغ ويتضمن إيش؟ العقل. ولهذا المجنون لا تقام عليه الحدود، لا تقام عليه الحدود لأنه مرفوع التكليف. فلو أن المجنون سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر؟ ها، لا يكفر. لو أن المجنون سب الله يكفر؟ لا يكفر، لأنه ليس له عقل. ولهذا في تكفير المعين أربعة شروط يقابلها أربعة موانع، وهذه فائدة لك يا طالب العلم ولعموم المسلمين الذين يكفرون بلا علم ولا هدى. تكفير المعين له أربعة شروط وأربعة موانع، أذكرها إجمالا لعلاقتها بماذا؟ بالتكليف هنا. الشرط الأول أن يقع في التكفير عالما، عالما بأنه كفر أو أنه يخرج من الملة، فإن وقع فيه جاهلا فالجهل عذر من تكفير المعين. إذا كان مثله يجهل، فإن كان مثله لا يجهل وإنما مفرط فلا يعذر. الشرط الثاني الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا، وضد الاختيار ماذا؟ الإكراه. فإن وقع في الكفر مكرها، أكره على سب الله، أكره على السجود لغير الله، فهذا لا يكفر. الشرط الثالث القصد، أن يقع في الكفر قاصدا، والقصد يعبر عنه عند العلماء، عند بعض العلماء بالعمد. فإن وقع في الكفر مخطئا غير قاصد فلا يكفر. ودليله ما في الصحيحين في الرجل الذي أضل راحلته في ثلاث من الأرض وعليها طعامه وشرابه وسبب نجائه. طلبها لم يجدها فأيقن بالموت، أيقن بالهلكة، فغفت عيناه وهو مسند ظهره إلى جذع شجرة فانتبه وإذا خطام ناقته يتدلى أمام عينيه وعلى ناقته سبب حياته ونجاته، فأخذها فرحا طربا بها فقال من شدة الفرح ماذا؟ اللهم إيش؟ أنت عبدي وأنا ربك. قال كفرا ولا إيمانا؟ قال كفرا. قاصد ولا غير قاصد؟ مخطئ غير قاصد. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، فهذا لم يكفر. وألحق العلماء بالخطأ التأويل، إذا وقع في الكفر متأولا عنده شبهة فلا يكفر وإنما يضلل، كمن أنكر علو الله على خلقه استواءه على عرشه عنده تأويل فهذا لا يكفر وإنما وقع في الضلالة. الشرط الرابع أن يقع في الكفر مكلفا، والمكلف العاقل البالغ، فإن وقع في الكفر غير مكلف فلا يكفر. مثاله دخل عليكم واحد في هذا المكان ترللي، عرفوا معنى ترللي؟ يعني ما عندك أحد، قال اعلموا أيها الناس في حرم الله تراي رسول الله إليكم، وهو إيش؟ مرتفع مجنون، هل يكفر بهذا؟ لا يكفر، مع أنه الذي قاله كفر بادعاء النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يكفر بعينه؟ لجنونه. مثال آخر، جاء طفل صغير عمره 3 سنوات فأخذ المصحف ثم نزع ثيابه وبال عليه، البول على المصحف وش حكمه؟ كفر، إهانة لكلام الله. هل كفر هذا الطفل الصغير؟ ليه؟ لأنه غير مكلف. واضح يا أخواني؟ هذا هو شرط التكليف، وهو يتعلق بأركان الإسلام ومنها حج بيت الله الحرام. كم ذكرنا الآن من الشروط؟ ذكرنا الإسلام والعقل والبلوغ، وين الرابع؟ الرابع ضاع، أين الرابع؟ أنت تقول ذكرنا 4، أين الرابع؟ نسي آدم فنسيت ذريته. الشرط الرابع الحرية، فإن الحج لا يجب إلا على من كان حرا، أما الرقيق المملوك فلا يجب الحج عليه، وهذا من شروط الوجوب ليس من شروط الصحة. فلو حج الرقيق صح حجه وله أجر ولسيده أجر، لكن الحج لا يجب عليه. لماذا لا يجب الحج على المملوك؟ لأنه مملوك يباع ويشترى، فهو في ملك صاحبه، ولم توجب عليه الشريعة الحج كما أوجبت عليه الصيام والصلاة. فالمملوك يجب أن يصوم ويجب أن يصلي، لكن الحج لما كان فيه سفر وكان فيه خطر في الذهاب والإياب لم يوجبه الله جل وعلا على هذا الرقيق المملوك. ولو حج بإذن سيده صح حجه، لكن لا يكفيه عن حجة الإسلام، بل إذا عتق حج حجة أخرى. والدليل ما روى بعض أهل السنن في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويروى عنه مرفوعا ويروى عنه موقوفا والموقوف أشبه، ليس الموضع موضع تسوك، في مجلس الدرس ليس فيه سواك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيما طفل أو صغير حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما مملوك، في رواية عبد مملوك، حج ثم عتق فليحج حجة أخرى. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، فالحرية كما البلوغ كلاهما شرط وجوب لا شرط صحة، إذ يصح الحج من الرقيق ومن الصغير لكن لا يجبان على لا يجب الحج عليهما. نأتي في المملوك في المبعض. من هو المبعض؟ أنت. قف واقف. من هو المبعض؟ ها؟ المبعض من هو؟ هو الذي ينام وهو جالس، صح؟ الكلام له وأعنيك يا جارة. من هو المبعض؟ نعم، المبعض الذي أعتق بعضه وبقي في الرق بعضه، سواء ربعه، نصفه، ثلاثة أرباع. مثاله أن يشترك ثلاثة في عبد، أعتق واحد من الثلاثة نصيبه، كم بقي؟ الثلثان. إذن ثلثه حر والثلثان إيش؟ ما زال رقيقا. هذا يسمى عند العلماء بالمبعض. هذا المبعض بعضه حر وبعضه رقيق، هل يجب الحج على الثلث الذي هو حر؟ لا، في التبعيض لا بد أن يكون كله حرا. ولهذا المبعض يلحق بمن؟ بالرقيق في الحج، ولا يلحق بالعتيق؟ يلحق بالرقيق، كما قلنا في من؟ في المجذوب ومن عنده انفصام في الشخصية. الشرط الخامس وهو أهم شرائط الحج، شرط الاستطاعة. ولما كانت الاستطاعة أهم الشرائط وأخصها بالحج ذكرها الله جل وعلا في آية سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه استطاعة نوعان: قبل الفعل بأن يملك الأدوات ويملك القدرة على الحج مالية وبدنية وأمنا في الطريق، واستطاعة في الحج أثناء العبادة. طيب، ما هي الاستطاعة التي قال الله فيها لمن استطاع إليه سبيلا؟ هذه الاستطاعة اهتم بها علماء المسلمين اهتماما كبيرا، وفرعوا عليها تفريعات، واختلفوا اجتهادا فيها اختلافا عريضا طويلا، اختلاف عالي. ترجع الاستطاعة إلى أربعة أمور. الاستطاعة ترجع إلى أمور أربعة: استطاعة مالية، استطاعة بدنية، استطاعة في الذهاب والإياب، تسمى عند المتقدمين بأمن الطريق. استطاعة الرابعة في حق المرأة بأن يكون لها محرم. هذه مجموع الاستطاعات التي دلت عليها الأدلة. فإنه روى الترمذي وابن ماجه والدارقطني وغيرهما من أحاديث أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الاستطاعة؟ فقال الاستطاعة الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. إجمالا للاستطاعة وتأصيلا لها ليفهمها المسلمون ويعرفها طالب العلم، نقول إنها أربعة أنواع. النوع الأول استطاعة مالية. ما معنى الاستطاعة المالية؟ معنى الاستطاعة المالية أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية تذهب به النفقة إلى مكة وتعيده إلى بلده. من ملك هذه النفقة الزائدة عن حوائجه الأصلية، نفقة نفسه، نفقة زوجه وولده ومن يعول في السكن، في الملبس، في الطعام والشراب، وجد نفقة زائدة فاضلة عن نفقاته الواجبة الأصلية، فإنه عندئذ ملك الاستطاعة المالية. والاستطاعة المالية تختلف في الزمان الماضي عن هذا الزمان. الزمان الماضي مبلغ يسير، هذا الزمان لا، يحتاج إلى نفقة الحملة أو القافلة فيها سكن وفيها ذهاب بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة وفيها مطعم، ولهذا هذه النفقة تتغير بماذا؟ تتغير بتغير كل زمان. ضابطها وقاعدتها أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه ونفقاته الواجبة عليه أصلا. هذه الاستطاعة ماذا؟ المالية. النوع الثاني استطاعة إيش؟ بدنية. أن يستطيع أن يذهب بنفسه إلى مكة ويطوف ويسعى ويقف، سواء ماشيا أو محمولا. فإن كان عاجزا ببدنه طريح الفراش فغير مستطيع، إن كان مريضا مرضا مزمنا فغير مستطيع، إن كان مسجونا سجنا مؤبدا فغير مستطيع. ودليل هذا الشرط ما جاء في حديث المرأة الخثعمية، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نفر النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى، فمرت نسوة يجرين فرأينه عليه الصلاة والسلام على ناقته القصوى، فانفلتت إحداهن، انصرفت من هؤلاء النسوة وأقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يعني عاجز عجزا إيش؟ بدنيا، لكبر سنه لا يستطيع أن يركب. إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ والله المرأة هذه جيدة ذكية. قال عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك، فدل على جواز الحج عن العاجز عجزا بدنيا. طيب لو كان عاجزا عجزا ماليا لا يجب الحج عليه. من أراد أن يحج عمن هو عاجز عجز بدني يحج عنه، أما من كان عاجزا عجزا ماليا فلا يحج عنه، لأن أصل الحج غير واجب عليه. ولهذا من عجز عن الحج ببدنه ووجده بماله أقام من يحج عنه حج النيابة، وتسمونه بحج البدل، بحج البدل. هذه الاستطاعة إيش؟ البدنية الثانية. الاستطاعة الثالثة استطاعة في الطريق. عبر العلماء قديما بأمن الطريق ذهابا وإيابا، فإذا كان لا يأمنه بطريقه فلا يجب الحج عليه، خصوصا ممن يقدم إلى مكة من سفر. وهذه مهمة ولي الأمر أن يؤمن السبل إلى مكة ذهابا وإيابا. في أمن الطريق في المعاصرة الآن انضاف ما يتعلق بالفيز، فيز الحج، ومن الفيز إخراج التصريح. فإن قدر على فيزة الحج مع تصريحها فالحج واجب عليه، فإن عجز عن تصريع الحج وفيزته فإن الحج لا يجب عليه ولا يجوز له أن يحتال، فلا يحتال بشراء فيزة الحج ولا يحتال بتجاوز المواقيت ونقاط التفتيش لأنه لا يحمل التصريح. فتصريح الحج الآن الذي سنه ولي الأمر بعدما أخذ فتوى أهل العلم داخلة في الاستطاعة متعلقة بالطريق ذهابا وإيابا. واضح يا أخواني؟ الاستطاعة الرابعة تتعلق بمن؟ بالنسوان من غير أهل مكة، وهي استطاعة بأن يكون للمرأة محرم. لما كان الغالب على الحج أنه سفر، والسفر في شريعة الإسلام تفتقر فيه المرأة إلى محرم، لما كان الحج في الغالب مبني على السفر زيد في شرط المرأة أن يكون لها محرم. ودليل المحرمية في السفر ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. إيش الحديث؟ أنت نعم قف واقفا، اجلس أنت. لماذا؟ لأن قلبك هناك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. لو قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، يحصل المعنى ولا ما يحصل؟ يتم المقصود ولا ما يتم؟ يتم. لكن لماذا قاله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؟ لماذا رتبه بهذين الأمرين العظيمين الجليلين تنويها وتفخيما له وتعظيما لشأنه؟ لا يحل، إذن يحرم، لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إذن ربط الأمر بالإيمان بالله وربطه بالإيمان باليوم الآخر، لأن سفرها بلا محرم ينقص إيمانها بالله ويخفف إيمانها باليوم الآخر الذي فيه الحساب والسؤال والجزاء والثواب. أرأيتم لماذا قال عليه الصلاة والسلام ذلك؟ ومعلوم أنه أفصح الناس وأبلغ الناس، لو قال: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، أبلغ وأدى المعنى، لكن أناطه بهذا الأمر الواضح: لا يحل، إذن يحرم، لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولم يشترط المحرمية للرجل، لأن قال لامرأة ولم يقل لرجل، لأن الرجل لا يحتاج إلى محرم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام، فقام رجل من الصحابة رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني بلا محرم، وإني، أي زوجها، لأن الزوج محرم بالإجماع، محرم دائم ولا مؤقت؟ أفتوني يا قومي، الزوج محرم دائم أو مؤقت؟ دائم ما دام زوجا، فإن لم يكن زوجا فليس محرما، إذا مات ليس محرم، إذا طلقها فليس محرما. واضح يا أخواني؟ إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت، أي كتب اسمي مع المجاهدين، يعني صار الجهاد في حقه واجب، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. عذره عن الجهاد لأنه ولي الأمر عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يحج مع امرأته لئلا يتركها تذهب بدون محرم. ما قال هي في رفقة مأمونة ولا غير مأمونة، ما قال حجزها مؤكد ولا غير مؤكد، ما قال هي مع نساء كثيرات أو نساء قليلات. أطلق الشارع عليه الصلاة والسلام، ويبقى الأمر على إطلاقه. إذن السفر للمرأة لا بد لها من محرم. كم هي مسافة السفر التي يشترط لها المحرمية؟ في قول جمهور العلماء: مسيرة يومين، أي مرحلتين، والمرحلة على الإبل 40 كيلا. مرحلتين كم؟ 80 كيلو مترا. إن كانت المسافة 80 فأكثر فهذا سفر، وإن كانت المسافة أقل من 80 فليس هذا بسفر. نطبق هذا على الحج، أكثر الناس يأتي للحج مسافر ولا غير مسافر؟ مسافر. فاشترط هذا الشرط للمرأة في أداء هذا الحج. شوفوا عظم هذه الشريعة وعظم دينكم أيها الإخوة. فرض الله في ركن الإسلام الخامس، يسقط وجوبه عن المرأة إذا لم يكن لها محرم يحج بها، ولو كانت أغنى الناس وملكة بلادها، ما دام ما لها محرم لا يجب الحج عليها. شريعة عظيمة أعطت المرأة حقها وصانتها وحفظتها، لكن المسلمون لا يريدون هذا، يريدون أن يقلدوا الغربيات والشرقيات ويتخلفوا عن عز الإسلام للمؤمنات. أليس كذلك يا أخواني؟ هذه المصيبة وهذه الرزية، تركوا عز الإسلام بإحكامه وحدوده وتشريعه فقلدوا غير المسلمين. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والمحرمية ليست شرطا للحج، وإنما شرط لسفر الحج. ولهذا لو جاء بها من واشنطن أو من طوكيو وأنزلها مكة وجعلها مع حملة ورجع، ثم ذهبت معهم وحجت ورجع وأخذها، صح حجها، لأن الشرط لماذا؟ للسفر. نساء مكة لا يشترط لهن المحرم إلا إذا لم يؤمن في زمن الخوف، فيكون الشرط هنا متعلق بالخوف لا بالسفر. من هو محرم المرأة؟ من المحرم؟ الذي يعرف يرفع يده. دائما عودنا المسلمون على الفوضى ولا نحب الفوضى. تفضل. الزوج، الأب، الابن، الخال، الأخ، ابن العم، ابن الجيران، ابن الحتة، ما لهم علاقة؟ استرح. أحسنت، جوابه صحيح لكنه ليس كاملا. خذ القاعدة: محرم المرأة كل رجل عاقل بالغ يحرم على المرأة أن تنكح منه على التأبيد زائدا الزوج. أعيدها يا أخواني، هذه مهمة لطالب العلم. كل رجل يخرج المرأة، المرأة ليست محرما للمرأة، بالغ يخرج إيش؟ الصغير، عاقل يخرج الترللي المجنون حتى لو كان بالغا، لأنه لا يحسن التصرف في نفسه، فكيف يتصرف مع المرأة؟ يحرم على المرأة أن تنكح منه على التأبيد إخراجا لمن يحرم على النكاح منها على التوقيت، على التأبيد كأبيها وإن على الأب والجد وإن على من أي الجهات، من جهة الأب من جهة الأم، كابنها وإن نزل ابن ابن الابن ابن ابن الابن، الأخ من أي الجهات كان، أخ شقيق، أخ لأم، أخ لأب، قد أنزل الله به القرآن، ابن الأخ وابن الأخت التي هي إيش؟ خالته أو عمته، الخال وإن على، خالها، خال أبيها، خال أمها وإن على، العم من أي الجهات، عم لأب، عم شقيق، عم لأم، عم قريب أو عم بعيد، محرم لا يجوز لها أن تنكح منه زائدا الزوج. الزوج يجوز لها أن تنكح من زوجها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما فيها طاقة عصا، هو زوجها. اصبر اصبر يا أخي، من مولانا؟ طيب ليش تقول لي يا مولانا؟ من مولانا يا أخواني؟ الله مولانا، فليس الشيخ أو المعلم مولى. إذا اعتقتكم لوجه الله أكون مولاكم، إذن أنا لا أملككم. والدليل على أن مولانا هو الله ما جاء في غزوة أحد. أنا أفرع على هذا لأن هذه تعم بها البلوى، كل سنة وكل موسم وكل درس يشغلنا الناس يا مولانا يا مولانا، أقول يا أخواني المولى هو الله. في غزوة أحد لمن كانت الدائرة في أول الغزوة؟ للمسلمين. ولمن كانت الدائرة في آخرها؟ للمشركين، بسبب معصية واحدة، عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ظفر المشركون ومسوا المسلمين القرح وأنكوا منهم، نادى أبو سفيان وكان زعيم قريش، قال لنا العزة ولا عزة لكم. من العزة؟ صنم مكة، ولهذا كانوا يعبدون له، عبد العزة، ومنهم عبد العزة من؟ أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لنا العزة ولا عزة لكم، جعر بها بصوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يجيبه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله، قال قولوا اللهم مولانا ولا مولى لكم. إذن من المولى؟ الله. وضحت يا حج؟ وضحت يا عمدة؟ فلا أسمعها مرة ثانية لا منك ولا من غيرك. ونحن فيه في المحرم، هذا المحرم من النسب، ويدخل فيه من الرضاعة، أبوها من الرضاعة وجدها، ابنها من الرضاعة وحفيدها، أخوها من الرضاعة، خالها من الرضاعة، عمها من الرضاعة، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وهذا من جوامع الكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وتأملوا في هذا القول الفصيح، يحرم من الرضاعة، لم يقل يجب في الرضاعة ما يجب للنسب، وإلا كان مشكلة، كل من أرضعتنا ننفق عليها، كل من أرضعتنا نذهب ونصلها، إخواننا من الرضاعة وما انتشر نذهب نصلهم، لا، العبرة بالوجوب، أما الصلة فمستحب ليس بواجب. إذن المحرم كل رجل بالغ عاقل يحرم على المرأة أن تنكح منه على التأبيد، يخرج من يحرم أن ينكحها على التوقيت. تزوجت امرأة اسمها فاطمة ولها أخت اسمها عائشة، أنت حرام على عائشة ما دام فاطمة في ذمتك، فالحرمة هنا مؤبدة ولا مؤقتة؟ مؤقتة. فلو طلقت فاطمة وخرجت من عدتها جاز أن تنكح عائشة. طيب ماتت فاطمة، ماتت الساعة 5 الفجر، 5:30 يجوز أن تتزوج عائشة. أعيد مرة أخرى، تزوجت فاطمة وماتت الساعة 5 فجرا، يجوز 5:30 تتزوج عائشة. على الرجل عدة، ماتت دهدي، حتى الرجال يريدونهم أن يعتدوا لله هذا الزمان وأهله. ما لفت الواقع أنهم جعلوا للرجال أحكام النساء، وسأبين لكم ذلك الآن. لما استنوقوا الجمل جعلوا الجمل ناقة، هذا من التشبه والتقليد الأعمى. إذن الرجل عليه عدة، متى يجب على الرجل العدة؟ هذه لن يعرفها الكثيرون. أحسنت، إذا تزوج الرجل 4 من النساء، من عندنا عنده 4؟ وأسف على يوسف. طيب من عندنا عنده 3؟ واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب من عندنا عنده 2؟ ما شاء الله زادوا. من عندنا عنده 1؟ ما شاء الله. عندنا أحد عنده 1/2؟ من كانت عنده 4 من النسوة ثم طلق إحداهن ليتزوج فرفورة صغيرة فلا يصح له حتى تخرج هذه التي طلقها من عدتها، وهذه عدة الرجل الوحيدة، عدة الرجل الوحيدة. إذا طلق، اصبر يا أخي اصبروا، إذا طلق المرأة 4 فلا يجوز أن ينكح حتى تخرج هذه الزوجة من عدتها، هذه عدة الرجل. ألحق العلماء بها عدة مؤقتة في صاحبتنا هذه، لو طلق فاطمة فلا يجوز أن ينكح عائشة حتى تخرج فاطمة من عدتها، لأن المرأة في حال العدة زوجة، لو مات أحدهما يرث الحي منهم الميت. دين عظيم وشريعة عادلة وحاكمة، البلاء من جهلنا بها وتقصيرنا في تحصيلها. إذا طلق فاطمة فلا يصح أن ينكح عائشة حتى تخرج فاطمة من عدتها. كم عدتها؟ 3 حيض. فإن كانت صغيرة أو كبيرة لا تحيض فـ3 أشهر، 90 يوم، ما فيها كلام، بأن تضع حملها. إذا كانت حاملا تضع حملها، لو طلقها الصباح وحمل وأنتجت بعد المغرب خرجت من عدتها. كلامنا ليس في العدد، كلامنا في المحرمية. فالمرأة تزداد بشرط رابع، وهو أن يكون لها محرم يحج بها، وعرفنا المحرم. طيب يا شيخ، المرأة ستحج مع نساء 1000 امرأة مأمونة، ما يكفي هذا عن المحرم؟ نقول لا يكفي عن المحرم، لأن هذا استدراك وتعقب على من؟ على نبينا صلى الله عليه وسلم. ستحج المرأة مع نساء صحابيات، صحابيات من الصلاح والتقى، لا يصح إلا مع محرم. إذا حجت المرأة بدون محرم فما حكم حجها؟ حجها في نفسه صحيح، لأن المحرمية لا علاقة لها بالنسك، وإنما هو شرط متعلق بالسفر للنسك. فلو حجت بدون محرم حجها صحيح، لكنها آثمة عاصية. لمن عاصية؟ لأبيها أو لزوجها؟ عاصية لله بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. طيب، امرأة أفتاها مفتي، وما أكثر المفتين الذين يلعبون على الناس، أفتاها مفتي يجوز أن تحجي بدون محرم، بالطائرة، بالصاروخ، بالسيارة مع رفقة آمنة. فالمرأة هذه إن كانت متعلمة فلا تبرأ ذمتها بفتيا هذه المفتي، وإن كانت جاهلة يتحمل هذا المفتي فتياه في إثمها وفي وزرها. يتحمل من أفتاها فتياها. قال صلى الله عليه وسلم من أفتى فتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، إنما إثمه على من أفتاه. كم الشروط الآن؟ الشروط 5، ها: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. كم هي أنواع الاستطاعة؟ 4: استطاعة مالية، استطاعة بدنية، استطاعة في الطريق ذهابا وإيابا، ويدخل فيها كما أخبرنا فيزة الحج وتصاريحه، استطاعة رابعة في حق المرأة بأن يكون لها محرم يحج بها. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نقف على قول الله جل وعلا ومن كفر، فيكون هو إن شاء الله درسنا في الدرس القادم يوم غد، وإلى ما تيسر من الأسئلة، والله أعلم. سائل يقول: أتيت من نجران وتخطيت ميقات يلملم ثم جلست في جدة 3 أيام. هذا صاحب السلاسة اللي أخبرتكم، السلاسة والثلاثة، لا يكون الإنسان مقيم بالثلاثة والسلاسة. ثم من بعد ذلك جلست في جدة 3 أيام، ثم بعد ذلك أتيت مكة وأديت العمرة، طفت وسعيت ثم قصرت، والآن في انتظار الحج، ما حكم ذلك؟ علما بأني سألت أكثر من 3 شيوخ من أهل العلم وكانت إجاباتهم مختلفة، وأنا الرابع وخامسهم كلبهم. ستسأل أيضا، ما أشغل المشايخ إلا أمثال هؤلاء، أشغلونا ولن يقنع بسؤالي، سيذهب يبحث إلى سؤال آخر حتى يجد الفتوى التي تناسب مقاسه، يفصلها على كيفه. هذا ما تبرأ به الذمة إلا أن يسأل علماء، لا يكفي أن يكون له لحية، هذا ذكر، وأن يسأل من يثق في علمه ودينه. فلا بد أن يسأل أهل العلم، ويجب عليه أن يرجع إلى الميقات. أما وقد أدى العمرة فإنه أداها ولم يحرم من ميقاته هروبا من التفتيش، والله أعلم. هكذا أشم رائحة السؤال. فيجب عليه فدية تجاوز الميقات، ويجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا من تفريطه ومن احتياله ولفه ودورانه، ولا يبرئ ذمته أنه سأل أربعة. في هاتف الإفتاء يسألنا السائل، وإذا شممت رائحة الحيلة أسأله كم سألت قبلي من واحد؟ قال سألت خمسة وأنت السادس. هذا سابعهم كلبهم، سيسأل سابعا حتى يجد الفتوى المناسبة له ويتبرى ذمته، وهو آثم بهذا التحيل واستتباع أهل العلم ليجد الفتوى التي تناسبه، لأن هذا ما أطاع نفسه، ما أطاع ربه، أطاع شهوته. والله أعلم. يقول نرجو الإفادة، فقد تشابه علينا البقر. سلامتك، أنت البقرة، لم يتشابه عليك البقر، أهل العلم كلامهم واضح، لكن أنت الذي تبحث عن حيلة وتبحث عن طريقة تسوغ بها نفسك وتبرر لها تجاوزك لهذا الميقات وإتيانك من خارج الميقات وبقاؤك في جدة أو في مكة. لو بقيت 30 سنة وأردت النسك ارجع إلى ميقاتك، ما يبرئ ذمتك أنك تبقى فيها 3 أيام أو 4 أيام. 4 أيام تنقلك من حكم المسافر إلى حكم المقيم، لكن لا تجيز لك أن تكون في حكم أهل جدة بأن تحرم منهم، لأنك جاوزت الميقات وأنت مريد لهذا النسوك. والله أعلم. سائل يقول، هل يجب على النساء في مكة محرم لأداء الحج؟ وهل أهل مكة سيسافرون للحج؟ الجواب ليس بسفر، في قول جمهور العلماء منى ثم عرفة ثم مزدلفة ليس سفرا، لكن تحتاج المرأة في مكة إلى المحرم إن كان هناك خوف عليها أو خوف منها، فالمحرم لحفظها لا لأداء النسك. والمحرمية كما سبق تقريره حكم متعلق بسفر الحج لا بأداء الحج، ولهذا لو جاء بها وذهبت تطوف من الشقة مباشرة لوحدها يصح طوافها ولا ما يصح؟ يصح سعيها ولا ما يصح؟ أين المحرم؟ المحرم متعلق بالسفر لا بأداء شعائر النسك. والله أعلم. ذهبت إلى مسجد عائشة وأنا متمتع، صليت به العشاء لأني لم أذهب إليه قط. ليس لمسجد عائشة مزية في الصلاة فيه، لا عشاء ولا فجرا ولا مغرب ولا ظهر ولا عصر ولا غير ذلك، ليس له مزية. وصلاتك في مساجد مكة أفضل من صلاتك في مسجد عائشة، فإن المساجد داخل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة. ليس لمسجد عائشة مزية في الصلاة فيه، إنما هذا الموضع يجوز للمكي ومن كان في مكة أن يحرم منه بالعمرة، أما الصلاة فلا مزية فيه. وليس للعمرة صلاة مخصوصة، ليس للإحرام صلاة مخصوصة، لا ركعتين ولا 4 ركعات، إنما يستحب أن يحرم بإحرام عمرة أو بحج إثر فريضة، أي بعد أن يصلي الفريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج بعدما صلى أي صلاة؟ صلاة الظهر. أين؟ في الحرم ولا في ذي الحليفة؟ في ذي الحليفة. أحرم من الجعرانة ولم يصلي ركعتين، أحرم من ذي الحليفة بعمرة الحديبية والقضية ولم يصلي ركعتين. ليس للإحرام صلاة ركعتين أيها الإخوة، وإن استحسنها بعض الفقهاء رحمهم الله، اجتهدوا ولم يوفقوا، إنما السنة أن يحرم بعد فريضة، هكذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. هذا السائل يقول، هل هناك ما يسمى بلقيطة الحرم؟ نعم، لقطة الحرم هي كل ما يلتقط داخل حدود الحرم، حرم مكة، وهذه لا تحل أبدا، إن كان قادرا أخذها وعرفها، إن لم يقدر يأخذها ويسلمها إلى الجهات المسؤولة، الأمانات أو الشرط، أقسام الشرطة، أو يتركها. والمراد باللقطة أو لقيطة الحرم ما ترتفع إليه همة أوساط الناس، وجد مالا، ثوبا، عباءة، نعلا جديدا، وجد جوال آيفون، آيباد، جلاكسي، لا يأخذه، وجد مسواكا يأخذه، لا ترتفع إليه همة أوساط الناس، نعالا رخيصة بلاستيكية مرمية يأخذها، لأنها ليست من اللقطة. فضابط اللقطة ما ارتفعت إليه همة أوساط الناس، ليس الأغنياء ولا الفقراء، الوسط، والله أعلم. هل هناك ما يسمى أن الكعبة أحرمت؟ والله ما أدري، كان الكعبة عندكم مكلفة فيجب عليها الإحرام. هل الكعبة مكلفة؟ هل هي عاقلة؟ لا، جماد الكعبة، لكن القائمون على الحرم والمسؤولون فيه إذا جاء الحج وكثر الزحام رفعوا ستار الكعبة، فيظن الناس أنه إذا رفع الستار وظهر اللون الآخر أن الكعبة أحرمت. والله أنا ما رأيت الكعبة بحياتي ذهبت إلى عرفة ووقفت فيها، أنا أحج الآن لي 35 سنة، ما رأيت الكعبة وقعت في عرفة ولا رمت الجمار، فكيف تحرم؟ لكن من جهل بعض الناس إذا رآها هكذا رفع ستارها قال أحرمت الكعبة، فهذا القول غلط والوصف غلط. لماذا يرفع ستارها؟ لأن جهال المسلمين وما أكثرهم يقطعون الستار فيتبركون فيه، يقطعونه ويرجعون يشفون به مرضاهم، يقطعونه ويعلقونه في مكاتبهم وبيوتهم رجاء البركة والنفع ودفع النحس ودفع العين. لماذا؟ لأنهم في بلدانهم تعلقوا بالقبور والمقامات والأضرحة، والكعبة أفضل منها، فقاسها قياس إبليس عاذنا الله وإياكم منه، ولأجل هذا ترفع عن هؤلاء المفسدين لها، ترفع أسترة الكعبة عن هؤلاء المقطعين لها، فهم آثمون بتقطيعها وآثمون باعتقادهم هذا الاعتقاد الشركي فيها، والله أعلم. كم الساعة الآن؟ لسه بدري؟ اتق الله يا حج. السؤال المتكرر لن أجيب عليه يا أخواني. يقول أنا مقيم في جدة وجئت إلى مكة بنية العمل، وعندي نية إن تيسر لي الحج أن أحج، فمن أين أحرم؟ ارجع إلى جدة في بيتك وأحرم من بيتك في جدة، والله أعلم. من حج قبل أن يبلغ الحلم فهل يجوز أن يحج حج بدل عن غيره؟ من حج قبل أن يبلغ، حج وعمره 10 سنوات وبلغ وعمره 14 سنة، فإنه لا يحج بعد بلوغه إلا عن نفسه أولا، لا يحج إلا عن نفسه أولا، لأنه لم يأتي بحج الفرض عن نفسه. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا سمع رجلا يلبي في ذي الحليفة قائلا لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، دل على أنه يأتي بالفرض أولا عن نفسه ثم يجوز أن يحج حج البدل عن غيره بعد إسقاطه الفرض عن نفسه، وهذا كما هو في الحج هو أيضا في العمرة، والله أعلم. هل ترك واجب ك كالإحرام من غير الميقات له تأثير مع قبول الحج؟ نعم، الحج نوعان بل ثلاثة أنواع: حج مبرور، وحج ناقص، وحج باطل. الحج الباطل الذي حج من مال كله سحت، من ربا، من ظلم، من سرقة، فحجه باطل. من حج من مال أصله سحت فما حج ولكن حجت العير، ولا يقبل الله من الكسب والعمل إلا ما كان طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. النوع الثاني حج مبرور، وهو كل حج جمع أربع شرائط. ما هي؟ ها، سبحان الله العظيم، كلكم أتيتم تريدون الحج المبرور. ما هو الحج المبرور؟ من جمع أربع شرائط: أن يكون الحج لله لا حظ فيه لأحد غير الله كائنا من كان، لا رياء، لا سمعة، لا ليقال الحاج فلان، وحج لله توحيد ما فيه شرك. ثانيا أن يكون الحج على وفق ما شرعه من؟ الإمام أحمد بن حنبل ولا مالك ولا الإمام الأعظم أبو حنيفة ولا الإمام الشافعي؟ لا، أن يكون على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يسلم حجه من الرفث والفسوق، أن يسلم حجه من الرفث والفسوق. رابعا أن يسلم حجه من الجدال، وهو كل جدال بالقول والعمل، إما لإقرار بدعة أو لانتصار لنفسه، لأن من مقاصد الحق الحج الاجتماع، والجدال مما يضعف هذا الاجتماع ويوغر الصدور. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النوع الثالث حج ناقص، حج ولم يحرم من الميقات، حج ولبس ثيابه، حج وغطى رأسه، حج ولم يرمي، هذا حج ناقص، حج ناقص بحسب الذي أنقصه. ولهذا شرع في تكميل الناقص إيش؟ الفدية والتوبة بحسب هذه النواقص المخلة بحجه وبإحرامه. والله أعلم. كم الساعة؟ هذا السؤال وهو السؤال الأخير: هل يجوز الجمع بين الفدية والهدي؟ لا يجوز أن تجمع بين فدية وهدي في نسك واحد إلا ما كان مسبعا، ذبح بدنه أو بقرة، قال سبعها هدي وسبعها فدية. أما شاة يذبحها ينوي بها فدية وينوي بها في نفس الوقت هديا فلا يصح، لأن الهدي عبادة مستقلة والفدية عبادة مستقلة. والعلماء ذكروا فروقا بين الهدي وبين الفدية، نعدها لكم. الفرق الأول من حيث الحكم: الهدي واجب في التمتع والقران، والفدية واجبة في فعل المحظور أو ترك الواجب. الفارق الثاني فرق في النية عند الذبح أو عند الدفع. ما نيتك؟ نيتك أضحية أو فدية أو هدي أو صدقة. النية تفرق بين هذه العبادات. الفارق الثالث أن الهدي يجب عند حصول سببه، عند حصول موجبه، فعل محظورا أو ترك واجبا. أما الهدي فلا يجب حتى يبلغ محلة، ومحل الهدي هدي التمتع والقران محلان: محل زماني وهو من انقضاء صلاة العيد يوم عيد الأضحى إلى أين؟ إلى غروب شمس يوم عاشوراء. صح؟ تهزوا رؤوسكم. إذن صح ولا خطأ كلامي؟ ها؟ يا الله، كلامي خطأ؟ سبحان الله. زمان الهدي من قدر صلاة العيد يوم العيد إلى غروب شمس إيش؟ يوم المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما تحبون رسول الله أنتم؟ رأيتم كيف تستغفل القلوب والعقول؟ إلى غروب شمس إيش؟ يوم الثالث عشر. كم يوما مدة الذبح؟ أربعة أيام. أربعة، يوم العيد يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 بغروب الشمس. كم يوما؟ أربعة. كم ليلة؟ ثلاث ليالي. هذا محل الهدي الزماني. محله المكاني أن يكون الذبح داخل حدود الحرم، ما هو عند الكعبة. لا أشوف أحد جايب خروفة عند الكعبة ولا يسوق ناقته وبقرته عند الكعبة، لا، إنما داخل حدود الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. أما الفدية فيذبحها في أي مكان وجد فيه سببه، يذبحها في أي مكان وجد فيها سببه، لكنها خاصة لفقراء الحرم. خاصة لماذا؟ لفقراء الحرم، ولهذا لا تتقيد بزمان، عليه فدية ترك المبيت، يجوز أن يذبحها بعد أيام التشريق، لا علاقة لها بالزمان والمكان المحدد. الفدية والهدي كلاهما من بهيمة الأنعام ولا يصح من غيرها، فلا يصح أن يذبح هديا أو فدية بطا أو نعاما، حتى الغزال ما يصح، لا بد من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام بالإجمال بالإجماع ثلاثة أنواع: إبل وبقر وغنم، وهي على التفصيل ستة أقسام. ستة، صح ولا مو صح؟ ها؟ والله العظيم ستة. عدوا معي: الظأن وهو أحد نوع الغنم، الشاة، الخروف، الظأن، وسنها من ستة أشهر فأعلى. النوع الثاني: الغنم الماعز، وسنها من سنة فأكثر. الثالث: البقر. الرابع: الجاموس. الخامس: الإبل العربية ذات السنام الواحد. السادس: الإبل الأعجمية البخاتة ذات إيش؟ السنامين. كم صارت؟ ستة. هذه التي يذبح منها الهدي وتذبح منها الفدية. لو أراد أن يضحي بوضيحي، بوعل، ما صحت، بغزال ما صحت، بنعام ما صحت، بدجاج، بذيك رومي ما يصح، بأرنب ما يصح، لأن الله نص على بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام في هذه الثلاثة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. ونكمل الدرس إن شاء الله يوم غد الساعة 10:30 ضحى. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.